السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما. قلنا بأنه هذه الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط يمكن تصنيفها إلى عدة طوائف. قرأنا بعض تلك الطوائف في البحث السابق، وصلنا إلى الطائفة الثالثة ظاهرا بلي. قال الأمر الثالث أو الطائفة الثالثة، قال: إن جملة من الروايات واردة في حال وجود الإمام عليه السلام والتمكن من مراجعته، فلو فرض أنها دلت على نفي البراءة لما كان هذا يضرنا. لماذا؟ فإنه لا يدعي أحد جريان البراءة مع التمكن من الفحص وتحصيل العلم مع وجود الإمام، وإنما شرطها أي البراءة اليأس عن الظفر أي بالدليل. ومن هذا القبيل مقبولة عمر بن حنظلة حيث جاء فيها: ارجئه حتى تلقى إمامك، فموردها هو التمكن من لقاء الإمام، فخارج عن محل الكلام. سلام عليكم. الطائفة الرابعة: أن بعض تلك الروايات مسوقة مساق وجوب الفحص فتأمر بالتعلم، وأن الجاهل لا يسعه أن يقول لا أعلم، إذ يقال له: لماذا لا تتعلم؟ وأما أنه لو فحص ولم يجد فماذا يصنع، فهذه الرواية ساكتة عن ذلك. الطائفة الخامسة: أن بعض الروايات مسوقة مساق تحريم القول بلا علم والالتزام بالمطلب دون علم به، والأصولي لا يقول شيئا بلا علم ولا يلتزم شيئا بلا علم، بل يقول: أنا ألتزم بالبراءة لوجود الدليل عليها. الأمر السادس: أن بعض الروايات تدل على حرمة الجري والحركة بلا علم، من قبيل قوله: من هجم على أمر بغير علم جذع أنف نفسه. وليس معناه من هجم على أمر مشكوك، وإنما المراد منه: فمن لم يستند هجومه إلى علم وركن وثيق فقد جذع أنف نفسه، لأنه عرضها للخطر والضرار. وهذا تنبيه إلى ما يستقل به العقل، ولا نزاع فيه من أن الإنسان في حركته يجب أن يستند إلى العلم دائما. والأصولي أيضا عندما يقول بالبراءة يستند إلى العلم لا إلى عدم العلم. الأمر السابع: أن جملة من الروايات لم يؤخذ في موضوعها عنوان الشك والشبهة في التكليف، من قبيل مطلقات قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فتكون أجنبية عن محل الكلام، لأنه نحن نتكلم في مورد الشك وهذه ليست في مورد الشك. نعم، هناك طوائف، هذه كثير من الروايات تخرج على هذا الأساس، بعد دعوى تواترها، دعوى استفاضتها، بعد لا تتم. فلهذا قال: فهذه أمور ثمانية تضعف الاستدلال بأكثر الروايات المذكورة في المقام. نعم، بقيت هناك طوائف أخرى من الروايات يمكن أن يقال أنها لها دلالة على وجوب الاحتياط، وهي أحسن حالا مما سبق. منها ما كان بلسان الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. خب، هذه الروايات التي بهذا المضمون، الإخوة يعلمون بأنه تقدم في الحلقة الثانية بأنه فيما يرتبط بالشبهة، أنه هل المراد بالشبهة في هذه الروايات الشبهة بالاصطلاح الأصولي أو الشبهة باصطلاح الروايات؟ إن قلت ما الفرق بينهما، نقول بأنه نحن عندما نرجع إلى الشبهة، اصطلاح الشبهة، إذا راجعنا اللغة فإن اللغة تقول أن الشبهة هو المحاكي، هو المثل، هو الشبيه. وهذا أين من قولنا أن المراد من الشبهة هو ماذا؟ هو الشك في الحكم الواقعي. ولعل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: منشأ التوهم أن علماء الأصول يعبرون عن حالة الشك في الحكم الواقعي، يعبرون عنها ماذا؟ بالشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بالشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. فتصوروا أن الشبهة الواردة في الروايات أيضا وردت بهذا المعنى، يعني في الشك. ولكن هناك قرائن كثيرة تشير إلى أن الشبهة في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يراد منها الشبهة بالاصطلاح الأصولي، وإنما يراد من الشبهة في اصطلاحهم ذلك المعنى الذي أشاروا إليه في كلماتهم، وهو تلك الدعوات الباطلة التي لها ظاهر يشبه الحق وإن كان باطنها باطل وليس بحق. إذن شبهة يعني تلك الدعوة التي ظاهرها يشبه الحق وأما باطنها فهي أمر باطل. قرائن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر كثيرا في هذا المجال، منها يقول: ففي بعض أحاديث أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فسرت الشبهة، فقال عليه السلام في وصيته لابنه الحسن: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. هذه رواية ينقلها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. رواية أيضا أخرى يقول بأنه حيث أن الشبهة أول ما تظهر تخفى كما ذكر في لسان العرب. في لسان العرب يقول الشبهة أول ما تظهر يكون لها ظاهر حق، ولكن عندما تدبر يتبين بطلانها. فلهذا في حديث حذيفة قال: وذكر فتنة فقال تشبه أو تشبه أو تشبيه مقبلة. أنا العبارة هسه ما أدري، فقال تشبه مقبلة وتبين مدبرة. المهم فقال معناه هكذا، فقال أن الفتنة إذا أقبلت شبهت أو شبهت على القوم وأرتهم أنهم على الحق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا يحل، فإذا أدبرت بان أمرها، فعلم من دخل فيها أنه كان على خطأ. النتيجة التي يأخذها السيد الشهيد من هذه الروايات التي لعلها أقوى الروايات التي يستدل بها الإخبار على وجوب الاحتياط، يقول: فمدعي الإطمئنان على أساس هذه القرائن بأن الشبهة ذات مصطلح بهذا المعنى في الروايات، مدعي الإطمئنان ليس مجازفاً، وحينئذ فمن المحتمل قوياً بل من المطمئن به أن يكون المراد بالشبهة في هذا الحديث هو هذا المعنى وليست الشبهة بالمعنى الأصولي. وهذه القضية نحن مراراً ذكرناها هم في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة الجزء الأول، قلنا أنه لا يجوز لنا أن نحمل الروايات الواردة أو الكلمات الصادرة عن أئمة أهل البيت أو الألفاظ الواردة في القرآن الكريم، لا يمكن أن نحملها على المعنى المصطلح عندنا في علم الأصول أو علم الفقه. ومن مواردها هذا المورد الشبهة، ومن مواردها كلمة الرأي، قلنا بأنه فسر الرأي بمعناه اللغوي، ولكنه نحن عندما نرجع نرى أنه هناك قرائن كثيرة تشير أن المراد من الرأي يعني مدرسة كانت في زمن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومنها كلمة النجس، كلمة النجس خصوصا في الآيات إنما المشركون نجس، هنا لا يوجد عندنا دليل بأن المراد من النجس يعني النجاسة الاصطلاحية الفقهية التي يجب التنزه عنها وأنه لا يتحقق التطهير إلا بالماء. مش دليل ما عندنا؟ لأنه لا يعلم أساسا أن النجاسة قد شرعت في زمن نزول الآية المباركة. ومن هنا كثير من الأعلام ناقش في الاستدلال بهذه الآية المباركة لإثبات النجاسة الإصطلاحية للكافر أو للكتابي. قال لأنه لا دليل عندنا على أن المراد من النجس في هذه الآية هي النجاسة الإصطلاحية أو تلك الروايات اللي واردة وأن الناصبي أنجس من الكلب. هنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه النجاسة لا يعلم أن المراد منها أنه ماذا؟ أنها النجاسة الإصطلاحية. طبعا عندما نقول الناصبي مرادنا الناصبي بالمعنى الأخص لا الناصبي بالمعنى الأعم، لأنه في الروايات الناصبي لعله يستعمل بمعنيين، تارة يطلق الناصبي ويراد منه الناصبي بالمعنى الأعم يعني من لم يقبل نصب الإمام أمير المؤمنين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما يقبل بإمامته، يوالي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، يحبهم يودهم، ولكن لا يقبل عصمتهم، لا يقبل أنه هو الخليفة بلا فاصل. وهناك في الروايات ناصبي بالمعنى الأخص يعني ينصب العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على أي الأحوال. إذن هذه الروايات مع وجود هذا الاحتمال المعتد به عقلائيا الشبهة، بعد لا يمكن أن نطمئن بأن المراد من الشبهة يعني المعنى الأصولي منها، فهي إما ظاهرة في ذلك المعنى الذي ذكرناه ولا أقل من حصول الإجمال في مثل هذه الروايات. قال: أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأول أو الأولى أن ما استدل أو ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك، وقد استعرضنا تقريبا جل تلك الروايات التي ادعي دلالتها على وجوب الاحتياط وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم، جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط وحسن الاحتياط واستحباب الاحتياط والحث على الاحتياط، ولا كلام في ذلك، لا يناقش الأصولي في استحباب الاحتياط عقلا وشرعا، وإنما كلامه في وجوب الاحتياط في الموارد التي قال بها الإخباري. ثانيا، أن أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة. المستدل قال أنها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة حاكمة على أدلة البراءة. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول: تقدم منا مرارا أن الأدلة الدالة على البراءة الشرعية على طائفتين، على مستويين، مستوى منها على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ودليل وجوب الاحتياط يكون رافع لموضوعها، ولكن الدرجة الثانية من أدلة البراءة هي أنها لا يمكن لأدلة وجوب الاحتياط أن ترفع موضوعها وإنما تعارضها. وقلنا من قبيل ذلك أي آية؟ قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها حتى يبين لهم ما يتقون، حديث الرافع. هذه كلها قلنا تدل على البراءة الشرعية بنحو لو تم دليل على وجوب الاحتياط فتكون معارضة له. طبعا الآن تنزلنا عن النقطة الأولى، يعني في النقطة الأولى قلنا لا دليل على وجوب الاحتياط، في النقطة الثانية لو تنزلنا وقلنا أن هناك دليل على وجوب الاحتياط، فهنا يقع التعارض بين الأدلة الدالة على البراءة الشرعية في المورد الكذائي والأدلة الدالة على وجوب الاحتياط في نفس المورد، يقع التعارض. إذا وقع التعارض ماذا نفعل؟ ننتقل إلى النقطة الثالثة. قال: الثانية أن أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة. لماذا؟ لما اتضح سابقا من أن جملة من تلك الأدلة تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، لأنها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول البيان، لو كانت تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول البيان لكان دليل وجوب الاحتياط رافع لموضوعها، لأن وجوب الاحتياط بيان شرعي. قال: تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة، الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط والأدلة الدالة على البراءة شرعا كتابا وسنة. الآن ننتقل إلى الثالثة، النقطة الثالثة. ما هي النقطة الثالثة؟ وهو أنه إذا تعارضا، هل تتقدم أدلة البراءة أو تتقدم أدلة وجوب الاحتياط، أو يوجد هناك تفصيل، أو يتعارضان ويتساقطان. واضح؟ يقع الكلام في مقامين. المقام الأول: التعارض القائم بين الآيات التي استدل بها على وجوب على البراءة الشرعية وبين الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط. المقام الثاني هو التعارض بين الروايات الدالة على البراءة الشرعية والدليل الدال على وجوب الاحتياط. أما المقام الأول، في المقام الأول توجد أجوبة ثلاثة. الجواب الأول: ندعي بأن أدلة البراءة الشرعية الثابتة من الكتاب أخص مطلقا من أدلة وجوب الاحتياط. يا آية كانت من القرآن أخص مطلقا من أدلة وجوب الاحتياط؟ الإخوة يتذكرون الآية الرابعة آخر آية: حتى يبين لهم ما يتقون. قلنا أن هذه الآية مختصة بالشبهة الحكمية التحريمية، وماذا بعد الفحص؟ يتذكر الإخوة، هكذا قررنا الآية المباركة. نأتي إلى أدلة وجوب الاحتياط. أدلة وجوب الاحتياط، هناك خلاف بين نفس القائلين بأدلة وجوب الاحتياط، أن أدلة وجوب الاحتياط هل هي في عموم الشبهة الحكمية أعم من التحريمية والوجوبية، أو هي في خصوص الشبهة التحريمية؟ هسه نحن نأخذ أخص المداليل القدر المتيقن، وهو ماذا؟ في الشبهة الحكمية التحريمية، ولكنه لم يقع خلاف بينهم في أنها عامة تشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص. فإذا كانت عامة من هذه الجهة، فإن الآية المباركة وهي الآية الرابعة تكون مقدمة عليها بالتخصيص، ولعله من أوضح أنحاء التخصيص، لأن المطلق خبر الواحد والمخصص ماذا؟ دليل قرآني، دليل قطعي من حيث السند. إذن الجواب الأول هو أن الآية المباركة الدالة على وجوب الاحتياط تقدم على دليل، عفواً، الدالة على البراءة الشرعية. أنا كلما أشتبه في لفظ وألتفت إليه أتذكر كلمة لشيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى، حيث كان يقول عندما نشكل عليه بإشكال اللفظي، كان يقول: إن الاشتباهات اللفظية تصحح بالقرائن العقلية، فلا مجال للإشكال علينا. إذن هنا الرواية أو الآية المباركة الدالة على البراءة الشرعية تكون أخص مطلقا من الدليل الدال على وجوب الاحتياط. هذا الوجه الأول. ولو تنزلنا قلنا بأنها ليست أخص مطلقا، لقائل أن يقول بأنه المورد لا يخصص الوارد، فتكون أعم من وجه. نقول بأنه ولو تنزلنا عن الأخصية المطلقة في الآيات بالنسبة إلى دليل الاحتياط، نقول لا إشكال ولا شبهة أنه توجد بين الآيات والأدلة الدالة على وجوب الاحتياط عموم وخصوص من وجه، لأنه ثبت لنا بأن الآية الأولى مختصة بما بعد الفحص بقرينة ما آتاها. قلنا بأن الإتيان يعني أن يكون في معرض الوصول، فلا يمكن أن نجري البراءة قبل الفحص، وإنما يكون بعد الفحص. إذن تلك الآية بها خصوص من تلك الجهة، ولكن فيها عموم من أي جهة؟ تشمل المال والفعل والحكم، وفيها أيضا عموم من أي جهة؟ تشمل التحريمية والوجوبية، تشمل الحكمية والموضوعية. هذا مو مهم، المهم أن في الآية جهة خصوص وجهة عموم، وفي دليل وجوب الاحتياط أيضا جهة خصوص وهو الشبهة التحريمية، وجهة عموم وهو أنه شامل لما قبل الفحص وبعد الفحص، فيتعارضان في هذا المورد. في أي مورد؟ بعد الفحص. الآية تقول براءة، دليل وجوب الاحتياط يقول ماذا؟ احتياط، تأمين واشتغال، أيهما يقدم؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: تقدم في محله أن المعارض للقرآن ساقط عن الحجية، سواء كان تعارضه مع القرآن بنحو التباين وهذا واضح، أو كان بنحو العموم من وجه. نعم، إذا كان تعارضه غير مستقر، يعني كان بنحو الخصوص المطلق، فإنه يقدم على ظاهر القرآن، يقدم على الآية. أما إذا كان التعارض بين الآية والرواية، يعني بين القطعي وغير القطعي بنحو العموم من وجه، فإنه يسقط ذلك الخبر عن الحجية. إذن هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث أو الوجه الثالث للجواب عن التعارض هو أن الآيات التي ذكرناها، التفتوا هذا الوجه لم يذكره السيد الشهيد، أن الآيات التي ذكرناها آبية لسانها عن التخصيص. افترضوا أن النسبة هي ماذا؟ هي نسبة العموم والخصوص المطلق، هذا بعد تنزل إلى آخر درجة، أن الآيات مطلقة وأن دليل وجوب الاحتياط ماذا؟ مقيدة مخصصة، ولكن هذا اللسان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا اللسان يقبل التخصيص أو لا يقبل أو لا يقبل التخصيص؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه نفي الشأنية لا ينسجم معه إلا في هذا المورد، عندما يقول وما كنا، يعني ليس من شأننا، بعد لا معنى له أن يقول إلا في هذا المورد. إذن الجواب الثالث: حتى لو سلمنا أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، فإن عموم الآية لا يقبل التخصيص، لأنه لسان آب عن التخصيص. هذا من قبيل وما كان ربك بظلام للعبيد. خب، هذا إطلاق لو مو إطلاق؟ ها؟ إطلاق لو مو إطلاق؟ إطلاق. يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص؟ ها؟ لا يقبل، لا يستطيع أن نقول إلا في هذا المورد. إذن ما ذكروه، طبعا الآن أجب ذهني، ما ذكروه من أنه ما من عام إلا وقد خص، لا، عندنا مولانا عمومات لم تخصص، وهي من قبيل هذه الآية المباركة: وما كان ربك بظلام للعبيد. هذه غير مخصصة حتى ولو في مورد واحد، محال أن تجد لها تخصيص، أن الله يظلم ولو في مورد واحد. قال الثالثة، بليسي هسه ما أدري القاعدة، هي ما عندي شغل، لكنه القاعدة تبين أنها غير تامة. الثالثة، بل قالوا بأنه حتى القاعدة هي كذا. الثالثة: إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى على أساس الإطلاق في اسم الموصول فيها في الآية للتكليف، وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط، هذا فيما يرتبط ماذا؟ بالآية. وما يعارضها من أدلة البراءة، يعني يعارض أدلة وجوب الاحتياط في الروايات، حديث الرفع، وهي أخص، يعني أدلة وجوب الاحتياط أخص من حديث الرفع أيضا. لماذا؟ لورودها في الشبهات الحكمية، وشمول الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية. إذن حديث الرفع عام وأدلة وجوب الاحتياط خاصة. لماذا حديث الرفع عام؟ يشمل الحكمية والموضوعية، ومن الواضح أن أدلة وجوب الاحتياط مختصة بالحكمية. أما إذا قلنا مختصة بالحكمية التحريمية بعد أوضح. قال وشموله للشبهات، يعني شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية، فيقيد حديث الرفع بها، أي بأدلة وجوب الاحتياط. ولكن التحقيق البحث في مقامين: المقام الأول في التعارض بين الآيات أو ما استدل به من الآيات وأدلة وجوب الاحتياط، ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من واجه، قلنا هي أولا هي العموم والخصوص المطلق، لو تنزلنا هي العموم والخصوص من وجه، ولو تنزلنا وقلنا بالعموم والخصوص المطلق فإن العموم آب عن التخصيص. هذه وجوه ثلاثة مترتبة تنزلان. قال لشمول تلك الأدلة، يعني أدلة وجوب الاحتياط، لشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص، لأنها مطلقة تشمل قبل الفحص وبعد الفحص، واختصاص الآية بموارد الفحص. فلهذا إذا تذكرون قلنا بأنه نؤكد على هذه النكات، نريد نستفيد منها في الاعتراضات الواردة على أدلة البراءة الشرعية، كما تقدم عند الكلام عن دلالتها، دلالة الآية المباركة. فهي الآية المباركة كما تعتبر أعم بلحاظ شمول الآية للفعل والمال، كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه، وهي لا تشمل ما قبل الفحص. ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القرآني كما هو محقق في محله من حجية خبر الواحد، لكونه قطعيا، لكون الدليل القرآني قطعيا. كما أن النسبة، السيد الشهيد بعد يكتفي بهذا الوجه، كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجه أيضا. أي جهة في خصوص أكو في حديث الرفع؟ ها؟ حديث الرفع بجهة خصوص أو ما بجهة خصوص؟ ها؟ أحسنتم، إن شاء الله تفصيله سيأتي وتقدم أيضا في الحلقة الثانية، بأن حديث الرفع إنما يجري بعد الفحص ولا يجري قبل الفحص، فيكون أعم من وجه أيضا من دليل وجوب الاحتياط. قال أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجه أيضا لعدم شمول موارد العلم الإجمالي وشمول تلك الأدلة لها. طبعا هذه نكتة أخرى أيضا، هذا البحث بالأمس أشرنا إليه، وهو أن حديث الرفع هل يشمل موارد العلم الإجمالي أو لا يشمل؟ قلنا يوجد قولان في المسألة، قول يقول يشمل ولكن تتعارض أصول البراءة، أصل البراءة هنا وأصل البراءة هنا ويتساقط، يعني هنا عندنا شك في حرمة هذا وشك في حرمة هذا، ونعلم أن أحدهما ماذا ليس بحرام، يجري أصالة البراءة هنا أو لا يجري؟ ها؟ كل شيء رفع ما لا يعلمون، هذا معلوم لو مو معلوم؟ مو معلوم، إذن نجري أصالة البراءة. هنا هم يجري أصالة البراءة أو لا يجري؟ يجري، إما تقديم أحدهما على الآخر، وإما تقديمهما معا أو العمل بهما، وإما تعارضهما تساقطهما. أما العمل بهما معا فخلاف العلم الإجمالي، أما العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ها؟ إذن يتعارضان ويتساقطان. هذا قول في المسألة. قول آخر يقول لا، أساسا حديث الرفع مختص بالشبهات البدوية ولا يجري في موارد العلم الإجمالي، إذن أصلا حديث الرفع مختص بالشبهات البدوية، إذن في جهة خصوص وما في جهة خصوص، فيكون أعم من واجب مع أدلة وجوب الاحتياط. قال لعدم شمول حديث الرفع موارد العلم الإجمالي وشمول تلك الأدلة، يعني وجوب الاحتياط لها أي لموارد العلم الإجمالي، ويقدم حديث الرفع. لماذا سيدنا يقدم؟ يقول تقدم منا في الحلقة الثانية من أنه إذا تعارض دليلان إذا لم لابد أن ننظر إلى المرجحات. ما هي المرجحات؟ الموافقة مع الكتاب، إن لم يكن المخالفة مع العامة. فهنا حديث قال ويقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع. لماذا؟ قال في مادة الاجتماع والتعارض، لكونه أي حديث الرفع موافقا لإطلاق الكتاب ومخالفه، يعني مخالف من؟ ولكون مخالفه ولكون مخالفه أي دليل وجوب الاحتياط معارض له أي لإطلاق القرآن الكريم. بلي شنو تفضلته؟ مخالف حديث الرفع. بلي مخالفه يعني أدلة وجوب الاحتياط مخالف لحديث الرفع، أحسنتم. ومخالفه معارض له أي معارض لإطلاق الكتاب. هذا كله فيما يرتبط بالمقام الأول والمقام الثاني. السيد الشهيد يقول: ولو تنزلنا عما ذكرنا مما يوجب ترجيح دليل البراءة، هذه الوجوه التي ذكرناها التي رجحنا فيها دليل البراءة من الآية والرواية على دليل وجوب الاحتياط، لو تنزلنا وافترضنا التعارض والتساقط، يعني وصلت النوبة إلى ماذا؟ مرجحات ماكو لا من الكتاب ولا من مخالفة العامة، فالنوبة تصل إلى ماذا؟ تعارض لو تخير. تقدم في الحلقة الثانية أن مبنى الأعلام المحققين المتأخرين خصوصا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تبعا لسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يرون بأنه في مورد التعارض فهو التساقط لا التخيير، فهنا يتساقط دليل وجوب الاحتياط ودليل ماذا؟ ودليل البراءة الشرعية من الكتاب والرواية. خب المرجع الفوقاني ما هو؟ بعد لا دليل عندنا لا على التأمين ولا على الاشتغال شرعا، وين نرجع؟ إلى العقل. عقل ماذا يقول؟ فهنا إن بنينا على مبنى المشهور فنقول بالبراءة الشرعية عقلية، وإن مشهور إن بنينا على مبنى المشهور فنقول بالبراءة العقلية، وإن بنينا على مسلك السيد الشهيد فنقول بنظرية حق الطاعة وأصالة الاشتغال. ولكن السيد الشهيد يقول أيضا نحن في مندوحة، لا نرجع إلى ذاك. لماذا لا نرجع إلى ذاك؟ قال لأننا ذكرنا لكم في الحلقة الثانية بأن هذه الأدلة المتعارضة نأخذ بعضها التي في بعض الآخر، بعضها في مرتبة البعض الآخر، أما إذا كانت هناك مراتب متدرجة هذه جميعا لا تقع في رتبة واحدة. هذه النكتة في الحلقة الثانية أشرنا إليها، الآن همتنا نشير إليها لأنها نكتة دقيقة ولطيفة كثير تفيدنا، وهي أنه لو كان عندنا دليل يقول بالبراءة كما في محل الكلام ودليل يقول بالاحتياط، ولكن هذا الدليل الدال على البراءة له مرتبة واحدة لو له مرتبتين، ها؟ قلنا أن الدليل الدال على البراءة له درجتان، درجة تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليها، ودرجة تكون أدلة وجوب الاحتياط ماذا؟ معارضة لها. خب هذن الدرجتين في رتبة واحدة لو رفي في رتبتين، ها؟ في رتبتين. إذن أدلة وجوب الاحتياط تعارض ذلك الدليل الدال على البراءة الذي في رتبتها، أما الدليل الذي ليس في رتبتها هم تعارضه؟ لا، بعد لا يبقى لها وجود حتى تعارض، وهذا تفصيله إن شاء الله تعالى سيأتي في مباحث العلم الإجمالي. هناك نقول إذا كان في أحد الطرفين أصلان عمليان طوليان، يعني واحد يجري، فإن لم يجري يجري ماذا؟ الثاني. وعندنا في الطرف الآخر أصل عملي واحد، هذا اللي في الطرف الأول أكو أصلان عمليان طوليان، شو يسوي؟ يتعارض المرتبة الأولى مع من؟ مع هذا الأصل العملي، ويبقى الطرف الثاني بلا معارض فيجري به بلا معارض. تفصيله إن شاء الله سيأتي في العلم الإجمالي. سيد الشهيد يقول أيضا نفس هذا نقوله في محل الكلام. هذا تقريب للمطلب، وتقريب آخر للمطلب كما ينقله السيد الشهيد وتقدم أيضا في الحلقة الثانية. ما أدري الإخوة يتذكرون لولا الجواب الذي تقدم في الحلقة الثانية، شنو كان الجواب؟ أو يقال كما في الحلقة الثانية أن دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب. أخص لو مو أخص؟ نعم أخص، لأن الاستصحاب يجري في التكليف، في الموضوع، في التعريمية، في الحكمية، أن دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب القاضي باستصحاب عدم التكليف، وإحنا من أدلتنا واحدة من أدلتنا على عدم التكليف ماذا كان؟ الاستصحاب. فإن افترضنا أن دليل الاحتياط ودليل البراءة متكافئان ماذا يحصل؟ يتعارضان ويتساقطان. شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا العموم الفوقاني وهو استصحاب عدم التكليف. إذن في كل الأحوال نسد الطريق على القائلين بوجوب الاحتياط إلا أن يأتي ويناقش هذه المباني. أما أن يقول بأنه علم الأصول علم لم تنزل به آية ورواية ويغمض العين ولا يناقش، بعد هذا لغة العاجز. أما لغة العالم هو أنه يأتي إلى هذه المباني، إذا مو تامة يبين الخلل أين، وإذا تامة لابد أن يأخذ النتيجة التي وصل إليها الأصولي. قال: ولو تنزلنا عما ذكرنا مما يوجب ترجيح دليل البراءة، يعني تلك الأدلة التي توجب ترجيحها، لو تنزلنا عن كل ذلك وافترضنا التعارض والتساقط أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. وأما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي، خب أنتم قلتم بأن البراءة تجري مع وجود العلم الإجمالي أو لا تجري؟ تجري أو لا تجري البراءة؟ قلتم أنها مختص بغير موارد العلم الإجمالي، ونحن ندعي لكم أنه يوجد عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف في الشريعة. يوجد عندنا علم إجمالي أو لا يوجد؟ نعم عندنا، نحن بعد أن علمنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة، وأن في هذه الشريعة واجبات ومحرمات، وأنه لم يترك الإنسان سدى، إذن يحصل لنا علم إجمالي أطرافه كل ما ورد في الشريعة. منجز لو مو منجز هذا العلم الإجمالي؟ نعم يكون منجزان. وإذا كان منجزان بعد لا مجال لجريان البراءة، لأنكم أنتم قلتم لعدم شمول حديث الرفع موارد العلم إجمالي، لأن حديث البراءة إنما يختص بموارد الشك البدوي لا الشك المقرون بالعلم الإجمالي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الإشكال له جوابان. الجواب الأول وهو ما ذكره مشهور الأصوليين، ما هو؟ وهو أن هذا العلم الإجمالي الكبير الموجود في كل أطراف، أو الذي كل أطرافه كل الأحكام الواردة في الشريعة، منحل بعلم إجمالي أصغر منه. خب أنتم تحتملون في الشريعة كم حكم أكو إلزامي؟ قولوا 1000، قولوا 1000 من باب المثال. ها فإذا أنتم جئتم وحصلتم من خلال روايات الثقة، من خلال روايات الثقة، خلال روايات الثقة 1000 حكم إلزامي، ينحل ذلك العلم الإجمالي الكبير أو لا ينحل؟ نقول نعم. لماذا؟ باعتبار أن أطراف العلم الإجمالي في أخبار الثقات أقل من أطراف العلم الإجمالي في العلم الإجمالي الكبير في كل الشريعة. أطراف العلم الإجمالي في العلم الصغير يعني أخبار الثقات أصغر، ماذا؟ أقل من أطراف العلم الإجمالي في ذلك العلم الإجمالي الكبير. هذا أولا. وثانيا أن المعلوم بالإجمال في الكبير لا يوجد عندنا دليل أنه يزيد على المعلوم بالإجمال في الصغير. نعم لو علمنا، مو احتملنا، لو علمنا أن المعلوم في العلم الإجمالي الكبير أزيد أو يزيد على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير، فإن الكبير لا ينحل بالصغير. وهذا كما ضربنا له مثال في محله، قلنا لو كان عندك علم إجمالي أنه يوجد 5 شياه محرمة في هذه 50 شاة، وجاء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وأخبرك ترى هذه 5 مو في 20 مو في 50 وإنما في هذه 10 فقط، ينحل ذلك العلم الإجمالي الكبير أو لا ينحل؟ نعم ينحل، فيكون دوران أو العلم الإجمالي منجز بلحاظ 10 لا بلحاظ 50. افترضوا بأنه أطراف الشبهة في العلم الإجمالي الكبير قلنا ماذا؟ 1000، كم حكم تكليفي فيها؟ افترض 100. الآن افترض بعد أكثر من هذا ما عندك علم، 100 150. إذا استطعنا أن نحصل علما إجماليا آخر أصغر من ذلك العلم الذي أطرافه 1000، والمعلوم في هذا العلم الإجمالي لا يقل عن ذلك المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. ما عدنا علم بأنه ذاك أكثر من هذا، لو علمنا ذاك أكثر من هذا لا ينحل به. إذن يدعي المدعي في قبال هذا الدليل الذي أقامه القائل بوجوب الاحتياط، يقول بأنه أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة الإمارات المعتبرة شرعا، يعني في أخبار الثقات. فإذا انحل عند ذلك بعد لا يبقى عندنا علم إجمالي. هذه الإمارات المعتبرة قام شرعا تعين لنا الواجب والمحرم، وما زاد عليه يكون شبهة بدوية، شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، فيكون مجرا لأصالة البراءة. قال: وأما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي فقد أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات، لأنه عندنا علم إجمالي في هذه الدائرة وهي أخبار الثقات. إيش قلت؟ 200 أطرافها. كم معلوم عند طلعنا منها؟ طلعنا منها 150، وهي تساوي المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير. وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير لتوفر كلا شرطي القاعدة فيها. ما هما الشرطان؟ قال: فإن أطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير، لأن الكبير أطرافه 1000 والصغير أطرافه 200، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير. يعني ذاك المعلوم بالعلم الكبير 100، هذا من المعلوم بالعلم الصغير ماذا؟ 100. فينحل الكبير بالصغير، ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية، فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها إمارة معتبرة من أخبار الثقات وغير أخبار الثقات، وهذا هو المطلوب. إذن إلى هنا هذا المقدار كنا قد أخذناه في الحلقة الثانية، ولكن الجديد الذي نضيفه هنا هو أنه هنا يعني المجيب الأصولي الذي أجاب عن الشبهة التي ذكرها الإخباري أبرز علما إجماليا صغيرا واحدا في قبال العلم الإجمالي الكبير، إلا أن سيد الشهيد يقول أن هذا الكلام غير تام، يعني ما أجاب به الأصولي عن الشبهة غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه في العلم الإجمالي الصغير مو عندنا علم واحد، وإنما لا أقل يوجد عندنا علمان إجماليان صغيران. التفتوا جيدا، وهذان العلمان الإجماليان الصغيران لا يمكن أن نحل به الكبير بالأول دون الثاني وبالثاني دون الأول، لأنه ترجيح بلا مرجح، وبهما معا يلزم محذور آخر. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا الجواب لا يرتضيه، ومن هنا ينتقل إلى الجواب الثاني الذي سنذكره إن شاء الله بعد ظهرا الوقت. الآن بعد راح يصير الأذان فخلوه إلى غد، وهذا الجواب ليس تاما إذ كما يوجد يأتي، والحمد لله رب العالمين.